إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن الشفاعة، وعرفنا أن الخلق يطال وقوفهم يوم القيامة وهم ينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويطال الوقوف ويذهب الخلق إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحدا واحدا، فيعتذرون ويقول كل منهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يذهب الخلق إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، حتى يجيء رب العالمين عز وجل ويقضي بينهم ويريحهم من مكانهم هذا فيشفع لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقبل رب العالمين سبحانه شفاعته، وتشرق الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى، تشرق الأرض أي أرض المحشر بنور ربها سبحانه وتعالى، حيث يجيء رب العالمين ويأتي سبحانه في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي سبحانه ليقضي بين عباده. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، أي وضعت الكتب وأحضرت الكتب التي فيها أعمال العباد، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، يؤتى بالنبيين ويؤتى بالشهداء أي الذين يشهدون على الخلق بما عملوا، وقضي بينهم بالحق فيقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده. تبدأ أيها الإخوة الكرام مراسم محكمة عظيمة، القاضي فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يقضي بين عباده عز وجل، وتبدأ أحداث العرض والحساب، وهي المرحلة التالية بعد الشفاعة من مراحل اليوم الآخر ومن تسلسل مشاهد يوم القيامة، مرحلة العرض والحساب. أيها الإخوة الكرام، ما المقصود بالعرض؟ العرض له معنيان. المعنى الأول العرض بمعنى عرض الخلق على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يقف الخلق صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منهم خافية، لا يخفى منهم شيء، ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من العرض يسمى بالعرض العام، وهو عرض يشمل الجميع، يشمل الكافر والمؤمن، ويشمل من عليه حساب ومن لا حساب عليه، الجميع يعرضون أمام الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول من العرض، وفي هذا النوع يقول سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. النوع الثاني من العرض وهو عرض خاص بالمؤمنين، المقصود به الحساب اليسير، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يعرض على المؤمن ذنوبه، يعرض الله سبحانه وتعالى على المؤمن ذنوبه، يقول له: ألم تعمل كذا يوم كذا وكذا، يذكره الله سبحانه وتعالى بذنوب ويقرره بها، فيقول المؤمن: بلى يا رب. المؤمن يقر، فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عن عبده بمنه وكرمه. فهذا حال المؤمن. فهذا العرض الذي يعرض الذي يعرض فيه رب العالمين سبحانه وتعالى ذنوب المؤمن عليه ويقرره بها فيقر ويعترف فيعفو الله سبحانه وتعالى عنها. وهذا العرض حينما يعرض رب العالمين ذنوب المؤمن عليه يكون في ستر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يدني رب العالمين المؤمن من كنفه، أي من ستره، يستر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن فلا يطلع أحد ممن حوله على هذا التقرير بالذنوب والسيئات، فيستره الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. فهذا النوع الثاني من العرض، وهو العرض الخاص بالمؤمنين. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يتعلق بالعرض أيضا الحساب. ما المقصود بالحساب؟ المقصود بالحساب المناقشة والجدال والمعاذير، المناقشة والجدال والمعاذير التي سيعتذر بها الكفار ويعتذر بها المجرمون، كل هذا مما يدخل في الحساب. وكلمة الحساب أيضا تشمل أشياء عديدة، فالحساب يشمل ما يسأله الله سبحانه وتعالى للعباد. هناك أسئلة ستوجه للعباد يوم القيامة، كل هذه الأسئلة تدخل في دائرة الحساب، وما يقوله الله سبحانه وتعالى للكفار، وما يقولونه له سبحانه وتعالى، وتطاير الصحف واستلام كل إنسان صحيفته، كل هذا مما يدخل في الحساب. أيها الإخوة الكرام، العرض والحساب، العرض والحساب يتم على مراحل وله أقسام. وجاء في بعض الأحاديث والآثار أن العرض على ثلاثة أقسام، أو أنه ثلاث عرضات. جاء هذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وفي الثالثة تطاير الصحف. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وفي الثالثة تطاير الصحف. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه، وفي سنده ضعف، ولكن جاء معناه في عدة آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن العرض على أقسام ومراحل، فهناك مرحلة الجدال ومرحلة المعاذير ومرحلة تطاير الصحف. فأما العرضة الأولى الجدال، فجاء فيها قوله سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن مراحل العرض مرحلة الجدال، تجادل كل نفس عن نفسها وتدافع عن نفسها. وهناك مرحلة المعاذير، الاعتذار، كل إنسان يعتذر بمعاذير، فهذه المعاذير منها معاذير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ومعاذير غير مقبولة. فالعذر المقبول عند الله سبحانه وتعالى يقبله الله عز وجل، العذر الصحيح يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ليس هناك أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعذر الله عز وجل الجاهل الذي يعني وقع في مخالفات شرعية، وقع في أخطاء نتيجة الجهل، يعتذر بجهله ويعذره الله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك، من كان له عذر صحيح يقبله الله سبحانه وتعالى. المكره يقبل الله سبحانه وتعالى عذره، إذا وقع في معصية وهو مكره يقبل الله سبحانه وتعالى عذره ويعفو عنه من أجل أنه مكره، وهكذا المضطر. فمن كان له عذر صحيح يقبله الله سبحانه وتعالى. وأما الأعذار الباطلة فلا يقبلها الله عز وجل، مثل اعتذار الكفار لأنهم وجدوا آباءهم و أجدادهم على هذا الطريق وساروا عليه وكفروا بالله عز وجل تقليدا لآبائهم، فلا ينفعهم هذا عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، العرضات كما ذكرنا الجدال والمعاذير، وفي الثالثة تطاير الصحف بعد انتهاء الجدال والمعاذير، تتطاير الصحف وكل إنسان تأتيه صحيفته عند عنقه، قريب من عنقه أو رقبته. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه من أمامه، يأتيه صحيفته عند العنق، ولكن يتسلم المؤمن كتابه بيمينه من أمامه. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى تأتيه صحيفته أيضا عند عنقه ولكن من الخلف، فيأخذ صحيفته والعياذ بالله تعالى بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى. فقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، يأتيه الكتاب مفتوحا جاهزا للقراءة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب، كما وصف نفسه عز وجل في كتابه الكريم بأنه سريع الحساب وبأنه أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق أوجده الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. ليس فقط الإنس بل الجن أيضا يحاسبون من أولهم إلى آخرهم، ويحاسب الله عز وجل الخلق جميعا على جميع أعمالهم في آن واحد، فلا يشغله حساب شخص عن حساب شخص آخر بقدرته سبحانه وتعالى، فيفرغ عز وجل من حساب الخلق في ذلك اليوم العظيم. فهو سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين عز وجل كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، تتعلق بالحساب مسائل، منها: هل الكفار يحاسبون؟ بمعنى هل الكفار سيسألون على أعمالهم التي عملوها يوم القيامة، أم يؤخذون ويؤمر بهم إلى النار بغير حساب؟ فبعض العلماء قال هذا وبعض العلماء قال هذا، وسبب ذلك يعني اختلافهم في فهم آيات القرآن الكريم. والصحيح من القولين أن الكفار يحاسبون ويسألون يوم القيامة، ولكن يوم القيامة يوم ذو مراحل، فهناك مرحلة لا يسمح لهم فيها بالكلام، ثم يؤذن لهم في الكلام، ثم بعد ذلك يمنعون منه. فهذا الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة. فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا أنه قال: يقف الخلق يوم القيامة 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا معنى قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذه مرحلة أولى، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الكلام فيسكتون، فهذه المرحلة. ثم بعد ذلك يؤذن لهم في الكلام والاعتذار والمجادلة، كما في قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكما في قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي نحوها من الآيات التي فيها أن الكفار سيسألون ويحاسبون. ثم وقال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل هذه النصوص تدل على أن هناك مرحلة سيسمح فيها للكفار بالاختصام والجدال، وهي مرحلة الحساب. ثم بعد ذلك، بعد أن يلقى الكفار في النار والعياذ بالله تعالى، يقول الله عز وجل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يمنعون من الكلام والعياذ بالله تعالى. نسأل الله عز وجل
السلامة والعافية، لا يقول الله عز وجل لهم عندما يلقون في جهنم والعياذ بالله تعالى يمنعون من الكلام ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله تعالى. هذا ما يتعلق بالكافرين. أما المؤمنون فهم من جهة الحساب على أقسام، فالمؤمنون على ثلاثة أقسام. قسم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هناك قسم من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون وإنما يدخلون الجنة مباشرة، وهذا القسم هم 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني قريبا من 5 ملايين تقريبا من المؤمنين يخصهم الله عز وجل بهذه النعمة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون. وهناك الصنف الثاني من المؤمنين وهم الذين يحاسبون ثم بعد الحساب يدخلون الجنة، يعني لا يتعرضون لعذاب وإنما يحاسبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وفي هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حضور عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، من حوسب عذب. عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة تعلم القرآن وتفهم معانيه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، قلت من حوسب عذب والله عز وجل يقول في كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ذلك العرض، قال يا عائشة ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هذا هو العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، يعني بيّن صلى الله عليه وسلم مراده أنه قصد بقوله من حسب عذب، يعني من نوقش الحساب فإنه يعذب. وذلك الذي يناقش الحساب المقصود به المنافقون والفجار الذين يعتذرون بالمعاذير الباطلة بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكذبون على الله عز وجل كما كانوا يكذبون على الناس. وذلك أن المنافق والعياذ بالله تعالى عندما يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويسأله يكذب المنافق والعياذ بالله تعالى على رب العالمين كما كان يكذب على المؤمنين في الدنيا وينكر أشياء قد عملها، يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه ويقول له عملت كذا يوم كذا فينكر المنافق ويحلف بالله تعالى أنه ما عمل هذا الشيء الذي عمله في الدنيا، كما قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء والعياذ بالله تعالى، فيحلفون لله سبحانه وتعالى كذبا كما كانوا يحلفون في الدنيا للمؤمنين كذبا. ففي نهاية الأمر يأتيه الله عز وجل بشهود فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه. المنافق أولا يقول: لا أقبل شهيدا علي اليوم إلا من نفسي، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول: لا أقبل أحدا يشهد علي، أنا أشهد على نفسي. فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه، يعني يعجز فمه عن الكلام وتتكلم أعضاؤه، فتتكلم يده بما عملت واقترفت من الذنوب، وتتكلم رجله وسمعه وبصره وكل عضو من أعضائه يشهد عليه بما كان يعمل في الدنيا. ثم بعد ذلك يؤذن له في الكلام مرة أخرى فيقول لأعضائه: سبا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل والعياذ بالله تعالى، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الذين يناقشون الحساب ويعذبون والعياذ بالله تعالى. وهناك صنف من المؤمنين يعذب في جهنم والعياذ بالله تعالى فترة من الوقت ثم يشفع فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها ويغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بمنه وكرمه، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحساب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يتميز بأمور. الأمر الأول أنه مبني على عدل الله سبحانه وتعالى، العدل المطلق، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، هو عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين عز وجل، فلا يخاف الإنسان وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يضاف إلى سيئاته سيئة لم يعملها، ولا يخاف أن تحذف من حسناته حسنة عملها، فلا يخاف الإنسان أو لا يخاف المؤمن ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما يعني أن يوضع عليه شيء لم يعمله، ولا يخاف هضما يعني أن ألا يجزى على حسنة عملها. كذلك يتميز الحساب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه عز وجل لا يحاسب الإنسان ولا يؤاخذه بجريرة غيره، كل إنسان يحاسب على عمله، فسواء كان أبوه نبيا أو كان أبوه عدوا لله سبحانه وتعالى أو ابنه أو زوجته أو كذا، كل إنسان يحاسب على عمله، ولهذا سيكون يوم القيامة أنبياء كرام، ومنهم من أبوه كافر، ومنهم من زوجه كافرة، ومنهم من ابنه كافر، كل إنسان يحاسب على عمله، لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال الله عز وجل. ولكن هذا لا يمنع أنه من تسبب في حسنات عملها آخرون فإنه يشاركهم في الأجر، ومن تسبب في ذنوب وقعت من آخرين فإنه يشاركهم في الوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا معنى قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، والعياذ بالله تعالى. هذه الأثقال التي سيحملونها مع أثقالهم هي أوزار الذين أضلوه، كما في الآية الأخرى: ومن أوزار الذين يضلونهم، والعياذ بالله تعالى. لكن إذا لم يكن الإنسان قد تسبب في وزر وقع فيه غيره فإنه لن يتحمل منه شيئا. كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه عندما يحاسبهم عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحسنة بعشر أمثالها أو بأكثر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تضاعف، السيئة لا تضاعف، يحاسب عليها كما هي أو يعفو سبحانه وتعالى عنها، وأما الحسنات فإن الله عز وجل يضاعفها للعبد إلى 10 أضعاف على الأقل أو أكثر من ذلك على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من قواعد الحساب في ذلك اليوم العظيم. كذلك أيضا من قواعد الحساب في ذلك اليوم أن الله سبحانه وتعالى سيعرض على كل إنسان صحيفة مكتوبة كتبت عليه في أثناء حياته الدنيا، كتبها عليه ملكان كريمان كان موكلين به في الدنيا يسجلان عليه أعماله، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يكتبان عليه كل ما قال وعمل، كما قال الله عز وجل: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه الصحف التي بأيدي الكرام الكاتبين إذا مات الإنسان طويت الصحف، ثم إذا كان يوم القيامة نشرت هذه الصحف ووزعت على الخلق، وكل إنسان سيحاسب وبيده صحيفة فيها ما اقترفته يداه من خير أو شر، سجلت عليه لحظة بلحظة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كذلك أيضا سيكون على الإنسان شهود، وهؤلاء الشهود أنواع، فهناك الرسل يشهدون على أقوامهم أو يشهدون لأقوامهم، وهناك غير الرسل من البشر الذين يشهدون وتكون شهادتهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وهناك شهادة أعضاء الإنسان، كل عضو من أعضائه يشهد عليه بما عمل، وهناك شهادة الأرض تشهد على الإنسان بما حدث فوقها. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث بأخبارها بما وقع عليها، كل بقعة من الأرض تشهد للإنسان أو عليه بما عمل فوقها من خير أو شر. ولهذا يجدر بكل مسلم أن يكثر الشهود له بالخير عند الله سبحانه وتعالى، كلما مر على أرض أن يسبح فوقها تسبيحا، أو يحمد الله سبحانه، أو يستغفر، أو يعمل عملا صالحا، أو يتكلم بكلمة طيبة، فتشهد له هذه البقعة من الأرض يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في المؤذن: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. كل شيء يسمع صوت المؤذن من إنس أو جن أو شجر أو حجر سيشهد له يوم القيامة. فإذن سيكون هناك شهود عدول يشهدون للإنسان أو يشهدون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالعدل في حساب الله عز وجل هو أتم العدل وهو أكمل العدل. أيها الإخوة الكرام، الحساب في ذلك اليوم العظيم سيشتمل على أسئلة عديدة ستوجه للإنسان، جاء ذكر هذه الأسئلة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد للمسلم أن يستعد لهذه الأسئلة ويعد لها جوابا. فأول ما سيسأل عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، أو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن كان فيها نقص قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع زيدت به الفريضة فأكملت به الفريضة. ثم يكون سائر عمله كذلك، أيضا يسأل عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن سائر الأعمال، وإذا كان في الفريضة قصور أكمل هذا النقص وجبر من التطوعات. وهذا يبين أهمية أن يكون للإنسان رصيد من التطوعات حتى يجبر الخلل الذي يقع في الفرائض. كذلك أيها الإخوة الكرام، سيسأل الإنسان يوم القيامة عن سمعه، ويسأل عن بصره، ويسأل عن فؤاده. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيوجه لكل إنسان سؤال عن سمعه، ماذا سمع به، وعن بصره، ماذا كان يبصر به، وعن فؤاده، ماذا كان يعتقد، وماذا كان يعلم، وماذا كان في قلبه من خير أو شر، من حب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لله تعالى وخوف منه ورجاء الله، أو كان في قلبه شرك أو رياء أو نفاق أو كبر أو حسد أو غير ذلك. ما أودع في القلب سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. كذلك أيضا سيسأل الإنسان عن عمله وعن جسمه وعن عمره وعن ماله. فقال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسيسأل الإنسان عن هذه الأمور، ومنها المال بالذات سيسأل عنه سؤالين. المال سيسأل عنه سؤالين، فسيسأل عن ماله من أين اكتسبه، ويسأل عنه فيما أنفقه. فكل هذه أمور سيسأل عنها العبد يوم القيامة، فلا بد للمسلم أن يعد لهذه الأسئلة أجوبة. أيها الإخوة الكرام، قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة يعظ أصحابه في خطبة من خطبه، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر أو تجهزوا للعرض الأكبر. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. تخيل نفسك ستقف في ذلك الموقف وستسأل هذه الأسئلة، بدلا من أن تفاجأ بها وتفاجأ بأنك لم تعد لها جوابا، استعد لذلك اليوم العظيم وتهيأ لهذه الأسئلة وأعد لها جوابا، وزن عملك قبل أن يوزن يوم القيامة وتجهز لذلك اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات عن أحداث اليوم الآخر أو مشاهد يوم القيامة، وتسلسل تلك الأحداث التي تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة بعد يعني فترة القبور وفترة الحياة الدنيا، تبدأ أحداث اليوم الآخر بنفخة الصعق. نفخة الصعق، ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك بين النفختين 40 سنة، أو يعني كما جاء في بعض الأحاديث، وفي بعضها 40 يعني مطلقة، إما يوما أو شهرا أو سنة، علمها عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة اللي هي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، في هذه الفترة تتشقق السماوات وتكور الشمس وتتساقط النجوم وتسير الجبال وتحصل يعني تغييرات عظيمة في السماوات وفي الأرض. ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثانية، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور أو البوق، النفخة الثانية، فيبعث الناس ويخرجون من قبورهم، يخرج الناس من القبور في النفقة الثانية التي تعرف بنفقة البعث. ثم بعد ذلك تبدأ أحداث الحشر، المرحلة التي بعد نفقة البعث يبدأ الحشر، والمقصود به يعني جمع الناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمع الناس من قبورهم، الأماكن التي قاموا فيها من القبور، يجمعون في مكان واحد. حشر هو الجمع، يجمعون في مكان واحد وفي أرض المحشر انتظارا للحساب والجزاء. بعد الحشر يأتينا الشرب من الحوض، الشرب من الحوض يشرب المؤمنون من أحواض الأنبياء، ولكل نبي حوض، وأكبر هذه الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشرب منه المؤمنون في أرض المحشر. ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يطول وقوفهم وهم ينتظرون فصل القضاء بين العباد، فيذهبون إلى الأنبياء واحدا وراء الآخر
يذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فإذا وصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله سبحانه وتعالى محامد وتسابيح يثني بها على ربه سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم أولا في فصل القضاء بين العباد، ثم بعد ذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في أمته وفي من دخل النار من أمته، سيشفع فيهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا منه. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء رب العالمين لفصل القضاء بين العباد. فهذا موضوع درس اليوم أو موضوع محاضرة الليلة، هو عن العرض والحساب. العرض والحساب، المرحلة التي تأتي بعد مرحلة الشفاعة هي مرحلة العرض والحساب. فعرفنا أن الناس يطالوا وقوفهم وهم ينتظرون أن يجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. كم يقف الناس وهم ينتظرون أن يجيء الله تعالى لفصل القضاء؟ جاء في بعض الآثار التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله عن بعض السلف أنهم يقفون 60 سنة، 60 سنة، والناس يقفون ينتظرون أن يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء. بعد 60 سنة يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الناس يعني قد ملوا من طول الانتظار، فيشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى. يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، كما قال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طيب، هنا هذه الآية فيها قراءتان متواترتان، القراءة الأولى والملائكة، القراءة الثانية والملائكة، فما الفرق بين القراءتين؟ القراءة الأولى تفيد يعني أن الله سبحانه وتعالى يجيء في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة، وفي ظلل من الملائكة، الملائكة أيضا يكونون مثل الظلة، ويجيء رب العالمين في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة. وهذه صفة لله سبحانه وتعالى، صفة المجيء والإتيان على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. والقراءة الأخرى لقراءة الجمهور يعني والملائكة يعني أن الله سبحانه وتعالى يجيء في ظلل من الغمام وتجيء الملائكة كذلك، يعني الله تعالى يجيء والملائكة تجيء ولا تعارض، يعني فالله سبحانه وتعالى يجيء في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة، والملائكة أيضا تجيء يعني الملائكة يأتون كشهداء والقيام بالأعمال التي يكلفهم الله سبحانه وتعالى بها في أرض المحشر وفي أرض الجزاء. وقال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، الله سبحانه وتعالى يجيء وتجيء الملائكة صفا صفا صفوفا يقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في وصف ذلك المشهد العظيم وهو مشهد مجيء الرب سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد، قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها، المقصود هنا إيه؟ أرض المحشر، أرض الدنيا تكون يعني تشققت وتغيرت وتبدلت، فأرض المحشر تشرق بنور رب العالمين سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب أي الكتب التي فيها أعمال العباد تحضر ويجاء بها، وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين وجيء بالشهداء، والشهداء هم الملائكة وكذلك أيضا الأنبياء والعلماء والأرض والسماوات والليالي والأيام
وأعضاء الإنسان، كل هذه الأمور ستشهد للإنسان أو عليه يوم القيامة، فيحضر الشهود ويجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ويحضر الشهود وتحضر الكتب وقضي بينهم بالحق، ويبدأ القضاء، يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد، فتكون يعني محكمة عظيمة في ذلك اليوم، القاضي فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يقضي بالحق عز وجل. الله عز وجل وصف نفسه في كتابه الكريم أنه يقضي سبحانه وتعالى بين عباده، فيقضي رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يحكم ويقضي، والشهداء يعني أو الشهود يعني منهم الملائكة والنبيون والصالحون الذين يقتضيهم الله سبحانه وتعالى شهداء. طيب، يبدأ العرض والحساب، ما المقصود بالعرض وما المقصود بالحساب؟ فالعرض له معنيان، العرض له معنيان، المعنى الأول يقال له العرض العام، والنوع الثاني يقال له العرض الخاص. النوع الأول هو العرض العام، المقصود به عرض الخلائق على رب العالمين سبحانه وتعالى، بحيث يقفون بين يديه صفوفا لا تخفى عليه منهم خافية، فهذا العرض العام، سمي عرضا عاما لأنه يشمل جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم والذي عليه حساب والذي لا حساب عليه، كل الخلق يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرضون على الله عز وجل. هذا العرض الأول أو العرض العام، وجاء فيه قوله سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ودليل آخر يدل على أن هذا العرض يكون الناس فيه يقفون صفوفا، يصفون بين يدي الله سبحانه وتعالى صفوفا، قال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا، قال الله تعالى في سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، أي يعرض العباد جميعا، هو العرض العام هذا، يعرض العباد جميعا على رب العالمين سبحانه وتعالى مصطفين صفا صفا، ويقال للكافرين الذين كانوا ينكرون البعث وينكرون أن يكون بعد هذه الدنيا موعد للحساب والجزاء، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني جئتمونا حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، ليس معكم شيء مما كنتم تفتخرون به من الأموال والأولاد والحشم والخدم والجاه والسلطان، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني مثل ما يولد المولود من بطن أمه ليس عليه ملابس ولا هو مختون ولا معه يعني خدم ولا حشم ولا كذا، يعني فيأتي ليس معه شيء ويقف يعني فردا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني زعمتم أن دعيتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أنه ليس هناك موعد للحساب والجزاء، فيوبخهم الله سبحانه وتعالى أين هذا الزعم الذي زعمتم، وها هو يوم الحساب ويوم الجزاء. طيب، هذا العرض هو العام. هناك نوع آخر من العرض ويقال له العرض الخاص، وهو عرض خاص بالمؤمنين، عرض خاص بالمؤمنين، المقصود به عرض معاصيهم عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم، أن المؤمنين يعرض الله سبحانه وتعالى عليهم المعاصي التي عملوها ويقررهم بها ويسترها عليهم سبحانه وتعالى ويغفرها عز وجل لهم. فهذا النوع من العرض خاص بالمؤمنين فقط. فالمؤمنون يعني كما سيأتينا إن شاء الله منهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، والحساب اليسير هو العرض، ومعناه يعني كما ذكرنا وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني يضع عليه سترة يستره الله سبحانه وتعالى بحيث لا يطلع على هذا السؤال والجواب والتقرير، لا يطلع عليه أحد من البشر، فيقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، يقول له ألم تعمل كذا يوم كذا وكذا، فيقر العبد يقول بلى يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويغفر الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن ذنوبه. ومما يحصل أيضا يعني من صور يعني أو من يعني مما يبين رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن من المؤمنين من يعرض الله سبحانه وتعالى عليهم ذنوبهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه، صغار ذنوبه، فيعرضون عليه الذنوب الصغيرة، يعرضون عليه الذنوب الصغيرة التي عملها وهو مشفق من كبارها، وهو خايف لسه إن الكبار ما بيسأل عن الذنوب الصغيرة التي عملها وهو مشفق من كبارها. فإذا يعني عرضت عليه وأقر بها بدلها الله سبحانه وتعالى له حسنات، يعني هو تعرض عليه الذنوب وهو يطالع في الكتاب، لأن كل إنسان سيكون معه الكتاب الذي فيه الأعمال، فيجد يعني الذنوب الصغار وهو خائف من الكبار ولسه مش شايف من الكبار ولا يسأل عنها، فيخبره الله سبحانه وتعالى أنه قد بدل له هذه السيئات بحسنات، كل سيئة وضع مكانها يعني حسنات بدل هذه السيئات، فيقول العبد يقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا، لي ذنوب يعني عملتها لا أراها هنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد اللي هو الحساب اليسير، وجاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألم يقل الله تعالى في كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذلك العرض من نوقش الحساب عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول مرة من حسب عذر يعني كان يقصد من حسب من الحساب غير العرض، العرض هو الإيه يعني التقرير بالذنوب ثم إيه سترها، وأما الحساب فالمقصود به الجدال والمعاذير والنقاش، فالذين سيقع عليهم بقى الجدال والمعاذير والنقاشات وكذا، فهؤلاء يعني سيعذبون، فأما العرض فهو الحساب اليسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة قالت إن الله تعالى ألم يقل الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف يكون من حسب عذب وهناك من سيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذلك العرض، الحساب اليسير هذا هو العرض، ولكن من كش الحساب عذب، فإذا هذا العرض، إذا الخلاصة أن العرض نوعان، عرض عام يعني وهو وقوف الخلائق بين يدي الله سبحانه وتعالى صفا صفا يعرضون عليه، وثم بعد ذلك عرض خاص بالمؤمنين وهو تقريرهم بالذنوب ثم سترها عليه. طيب هذا معنى العرض. طيب ما معنى الحساب؟ المقصود بالحساب، المقصود بالحساب أن الله سبحانه وتعالى يعني يوقف العباد بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها، ويعني يشمل الحساب كل ما يقوله الله تعالى لعباده وما يقولونه له وما يقيم الله سبحانه وتعالى على عباده من الحجج وشهادة الشهود، كل ذلك مما يدخل في معنى الحساب. المعنى العام للحساب يعني هو المناقشة والجدال والمعاذير، فهذا المعنى العام للحساب، وكما ذكرنا يشمل كلمة الحساب يعني إذا أطلقت تشمل كل هذا، كل الأسئلة التي ستوجه للإنسان يوم القيامة وكل ما سيقوله الله تعالى يعني لعباده من يعني توبيخ على أعمال عملوها أو تكريم للصالحين والحجج التي سيقيمها الله سبحانه وتعالى على العباد. كل ذلك ما يدخل في الحساب. طيب، بالنسبة للعرض جاء في تقسيم العرض، جاء فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاجير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف من الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. هذا الحديث رواه الترمذي، ولكن ضاعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي، وكذلك رواه ابن ماجه أيضا، رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن يعني جاء في هذا المعنى بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره يعني أن العرضات ستكون 3 عرضات بمثل أو يعني قريبا من معنى هذا الحديث، أن هناك يعني 3 عرضات يوم القيامة: جدال ومعاجير وتطاير الصحف. ما المقصود يعني بالعرضات الثلاث؟ العرضات الثلاث كما فسرت في الحديث، العرضة الأولى هي عرضة الجدال، المقصود بها أن الناس يعني سيجادلون عن أنفسهم، يعني كان المقصود بالعرضات الثلاث يعني 3 مراحل من مراحل يعني العرض والحساب بالمعنى العام. يعني أحيانا يحصل تداخل، يعني عرفنا العرض وعرفنا الحساب، لكن أحيانا يحصل تداخل، يطلق أحيانا العرض على الحساب وأحيانا يطلق الحساب على العرض، يعني معناهما فيه يعني تقارب في بعض الأحيان. فيعني على المقصود هنا بالحديث 3 عرضات، العرضة الأولى هي عرضة الجدال، الثانية المعاذير، والثالثة تطير الصحف. فأما الجدال فذلك أن الناس يعني يوم القيامة سيجادل الإنسان عن نفسه، يجادل الإنسان عن نفسه ويعني يدافع عن نفسه. ومسألة الجدال، وقوع الجدال من الناس يوم القيامة، جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فيجادل الإنسان عن نفسه بحيث يدافع عن نفسه ويقول يعني نفسي نفسي، ويهرب من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. فهذا مما يدخل في هذه العرضة اللي هي عرضة الجدال، يعني الإنسان إيه؟ يقول نفسي نفسي ويفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويعني يكون مشغولا بنفسه ويقول نفسي نفسي ويتهرب من ممن إيه حوله. العرضة الثانية اللي هي عرضة الإيه المعاذير، والمقصود بها اعتراف الخلق على أنفسهم، ومع الاعتراف يعني يكون الاعتراف مصحوبا بمعاذير يعتذر بها، بمعاذير يعتذر بها. هذه المعاذير يعني العذر الصحيح منها يقبله الله سبحانه وتعالى، والعذر الصحيح هو الأعذار التي بينت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك عذر يبيح للإنسان أن يقع في الحرام وهذا العذر ينفع عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، هناك أعذار مثل الضرورة، الإنسان وقع في حرام مثلا يعتذر لأنه كان مضطرا إلى ذلك، أو الإكراه أنه أكره، فالمكره يعني يعذره الله سبحانه وتعالى، أو الجاهل، الجهل يعني أنه كان يجهل من حكم الشرعي أو كذا، يعني يعذره الله سبحانه وتعالى بجهله ونحو ذلك. يعني هناك أعذار يعني يقبلها الله سبحانه وتعالى ويعذر أصحابها، وهناك معاذير لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. هناك أناس يعتذرون بمعاذير باطلة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، ويختم على أفواههم حتى لا يتكلموا، ثم تشهد عليهم أعضاؤهم بما كانوا يعملون. طيب بالنسبة للعرضة الثالثة اللي هي عرضة تطاير الصحف، أن الصحف تطير يوم القيامة وكل إنسان يأتيه طائره في عنقه، يعني تأتيه صحيفته عند عنقه، عند عنقه تأتيه صحيفته عند عنقه، وهذه الصحيفة هي التي كتبت فيها أعمال العباد. كل إنسان في الدنيا كان معه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، يسجلان عليه كل ما يقول ويفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله سبحانه، قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. الله سبحانه وتعالى يسمع يعني السر ويسمع النجوى اللي هي حديث الإنسان صاحبه يعني خفية بدون اطلاع الناس عليه، فيقول سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. الله سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى. وبالإضافة إلى هذا يقول سبحانه: ورسلنا لديهم يكتبون. الرسل هنا المقصود بها الملائكة، الملائكة هم رسل الله. قال: ورسلنا لديهم يكتبون، عندهم ملائكة يكتبون هذه الأعمال ويسجلونها عليه، بالإضافة إلى علم الله سبحانه وتعالى بها واطلاعه عليه. ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى غير ذلك من الأدلة يعني التي تدل على أن هناك يعني ملكين يطلعان على أعمال العبد ويحصيانها عليه ويسجلانها في كتاب. فإذا مات الإنسان طويت هذه الصحف، طويت هذه الصحف، وإن كان يعني ورغم طي هذه الصحف إلا أن من الناس من يضاف إلى صحيفتهم بعد موتهم حسنات ويعني وأنواع من الأجور، وهم الذين تسببوا في خير بقي بعد وفاته. فيموت الإنسان ويضع في قبره وهناك يعني حسنات تضاف إلى رصيده من الحسنات، وذلك يعني مثل أن يكون الإنسان قد خلف وراءه علما ينتفع به، فكلما انتفع به الإنسان إلى يوم القيامة يسجل ذلك يعني في حسناته، أو يعني يكون الإنسان قد ترك صدقة جارية أو ترك ولدا صالحا يدعو له، كما في حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، فيضاف إلى رصيده من الحسنات. وهناك في المقابل والعياذ بالله تعالى من يضاف إلى رصيدهم في السيئات بعد موتهم، وهم الذين كانوا يدعون إلى ضلالة، فكل من ضل بسببهم بعد موتهم يلحقهم يعني نصيب من الوزر، كما قال الله سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فيتحملون يعني من أوزار الذين أضلوهم، فرغم أنهم ماتوا إلا أن صحيفة سيئاتهم لا تزال يعني يضاف عليها السيئات التي كانوا قد تسببوا فيها في حياتهم، فيلحقهم يعني وزرها بعد مماتهم. فالمقصود أن كل إنسان معه صحف، فإذا كان يوم القيامة تطايرت هذه الصحف وكل إنسان تأتيه صحيفته عند عنقه، فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه من أمامه، وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. طيب، فقال الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، نأتي إلى الكلام عن الحساب. يعني عرفنا أن الحساب يعني يشمل ما يقوله الله سبحانه وتعالى لعباده وما يقوله العباد لرب العالمين والأسئلة التي سيسألها الله تعالى للخلق وإجابتهم عن هذه الأسئلة والحساب يعني سيكون منه الحساب اليسير والحساب العسير ومنه توبيخ وتقريع ومنه صفح وتكريم يعني كل إنسان على حسب عمله سيكون نوع حسابه. طيب بالنسبة للمؤمنين فالمؤمنون من جهة الحساب ينقسمون إلى من جهة الحساب والعذاب يعني ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني لا يتعرض لعذاب في النار وكذلك لا يحاسب يدخل الجنة مباشرة من أرض المحشر يعني يتخطى مرحلة الحساب يعني بعد مرحلة الشرب من الحوض والشفاعة وكذا والعرض هذا في عرض اللي هو العام هذا اللي هو يعني وقوف الناس صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء يعني يقفون ويعرضون هذا النوع من العرض ثم بعد ذلك يدخلون الجنة يؤمر بهم إلى الجنة مباشرة بغير تعرض للحساب. فتتعجب الملائكة من سرعتهم كما جاء في الأحاديث فيقول لهم إيه خزنة الجنة يفاجؤون بأناس يطرقون عليهم باب الجنة ويريدون أن يدخلوا ولسه الناس لم تحاسب بعد فتتعجب الملائكة من سرعتهم فيقولون لهم أو قد حسبتم فيقولون أو قد حسبتم فيقولون وعلى أي شيء محاسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء ومهاجرين يعني يقرعون باب الجنة فتقول لهم الملائكة أو قد حسبتم فيقولون وعلى أي شيء نحاسب إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. فالملائكة تقول لهم يعني أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع افتاح باب الجنة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سن فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأخذ بحلقة الباب بحلقة باب الجنة فأقعقعها يطرق النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الباب فيقولون لي مرحبا فيقولون لي مرحبا يرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفتحون له الباب صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني طائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب. من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب وكم عددهم؟ قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث يعني قال إن من أمتي 70,000 إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكان يعني بعض الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عكاشة بن محصن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه ادعو الله أن يجعلني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه أنت من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه قال سبقك بها عكاشة قال سبقك بها عكاشة يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفتح الباب يعني حتى إيه يعني لا يسأل أحد ممن يعني ممن هو ليس منهم أو يعني لغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغلاق هذا الباب ولكن عكاشة رضي الله عنه هو الذي سبق وفاز يعني بإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه واحد من هؤلاء. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا للصحابة دخل بيته فخاض الناس في أولئك أخذ الناس إيه يخوضون في أولئك من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لعلهم إيه الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلهم الجنة بغير حساب. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا يعني شرا قط قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا شرا قط
وأخذوا يعني يقولون أشياء أخرى حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بمقالتهم وأنهم يعني تناقشوا فيما بينهم من عسى أن يكونوا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يرقون وفي رواية لا يسترقون يعني لا يرقون وفي رواية لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. و يعني قيل في تفسيرها يعني فيها تفسيرا، التفسير الأول أنه لا يرقون ولا يسترقون بالرقى المحرمة يعني لا يرقون غيرهم بالرقى المحرمة ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم بها. الرقى المحرمة التي يعني تتضمن الشرك بالله سبحانه وتعالى أو فيها استغاثة بالجن أو تكون يعني بطلاس أو كلام يعني غير مفهوم يخشى أن يكون يعني في استغاثة بالجن أو نحو ذلك، أو أن يعتقد يعني الراقي أنها تؤثر بذاتها وأنها ليست مجرد سبب والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الرقى المحرمة، فقيل يعني لا يرقون أو لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة. التفسير الآخر قالوا لا يستر يعني ضعفوا رواية لا يرقون، قالوا رواية صحيحة هي إيه؟ لا يسترقون يعني هم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم يعني لكمال إيمانهم وكذا لا يطلبون من أحد أن يرقيهم حتى بالرقى المباحة يعني لكمال يعني توكلهم أو كذا يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. لكن التفسير الأول عليه الأكثر يعني أنهم لا يرقون ولا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، وأنه حتى يعني لو طلب الإنسان يعني الرقية الحلال يعني يرجى بإذن الله أن لا يمنعه ذلك إن شاء الله أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير علم. ولا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي، والتداوي بالكي مباح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. يعني الكي فيه إيه؟ فيه نوع من الشفاء، ولكن قال صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يحب التداوي بالكي وينهى عنه نهي كراهية، يعني ليس نهي تحريم ولكن نهي يعني كراهة. يعني إذا لم يكن الإنسان مضطرا إلى التداوي بالكي وتركه يعني فإن هذا مما يحمد عليه. ويمكن معنا الشيخ حاتم يعني هو يفيدنا أكثر عن حكم الكي يعني. الله يبارك فيك. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، فليس عندهم تطير. بعض الناس يعني عندهم تطير يعني كعادة الكفار يعني في هذه البلاد يعني على سبيل المثال وكذا، عندهم أشياء تطيرون بها يعني مثل رقم 13 كما تعلمون، تجد مثلا أي عمارة وكذا تجد أرقام الطوابق يعني واحد الأول والثاني وكذا لغاية الدور الـ 12 والدور اللي بعده الدور الـ 14 عشان لو عمل الدور 13 ما فيش حد بيسكن في هذا الطابق يعني، وكذا بعد الدور 12 يسموه الدور الـ 14 هو نفس الدور يعني، كأنه لما يسموه 14 هيكون يعني مبارك ولما هيسموه 13 هيكون مشؤوما وكذا. ويتطيرون يعني من أيام معينة أو من تواريخ معينة وكذا. فالتشاؤم هذا والتطير يعني كان من أخلاق يعني أهل الجاهلية، كانوا يتطيرون من بعض الشهور مثل شهر صفر، يعني يتطيرون من شهر صفر وكذا ويتشائمون من هذا الشهر، فلا أحد يعني يتزوج في شهر صفر ولا أحد مثلا يسافر فيه أو يبدأ فيه مشروعا تجاريا أو كذا، يعني ظنا أنه يعني إذا بدأ أي شيء في هذا الشهر سيفشل وكذا. يعني هذه العادات الجاهلية كلها فيها يعني عدم توكل وعدم إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يتطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفائل، كان يعجبه الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، عكس التطير هو التفاؤل، الإنسان يعني يستبشر ويتفائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل لكن كان لا يتطير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج يعني لسفر أو لغزو أو كذا، فيسمع مثلا مناديا ينادي يقول يعني يا أفلح، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلحت حاجتنا إن شاء الله، أو يا نجيح فيقول يعني نجحت حاجتنا إن شاء الله،
ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفائل إذا سمع يعني اسما حسنا أو كذا وهو ذاهب يعني إلى مقصد معين، يتفائل إن شاء الله أن هذا يعني من الفأل الحسن الذي يبشر يعني بنجاح الشيء الذي أقدم عليه الإنسان أو كذا، فالتفاؤل طيب. لكن في المقابل إذا الإنسان مثلا قصد حاجة وبعدين رأى شيئا يكرهه أو سمع كلمة يكرهها أو كذا، لا يتطير المسلم ولا يعني يلقي في يعني في قلبه أو في باله شيئا منه. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله ويفوضون الأمور إليه. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في بعض روايات الحديث 70,000 مع كل 1,000 70,000، 70,000 مع كل 1,000 70,000. لو حسبتوها تطلع يعني 4,970,000، يعني 70,000 الأولانيين وبعدين 4,900,000 نضيف على 70 الأولانيين وبعدين 4,900,000 يطلع يعني قريبا من 5 ملايين. يعني فهؤلاء يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. القسم الثاني من المؤمنين يدخلون الجنة يعني بعد الحساب ولكن بدون عذاب، يعني يحاسبون ثم ينجحون في هذا الحساب ويدخلون الجنة. والقسم الثالث هم الذين يحاسبون ويعذبون، يدخلون الجنة بعد حساب وعذاب، يحاسبون ثم يقضى عليهم فيعذبون والعياذ بالله تعالى في النار فترة، ثم يخرجون منها يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون. وقد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه في كتابه الكريم بأنه سريع الحساب وبأنه أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن نفسه سبحانه وهو سريع الحساب، وقال عز وجل وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل يعني يحاسب الخلق جميعا في آن واحد من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يعني على وجه الأرض من الإنس والجن، يوقفهم الله سبحانه وتعالى بين يديه ويحاسبهم جميعا سبحانه وتعالى في آن واحد. وهو سبحانه وتعالى يعني كما وصف نفسه هو سريع الحساب وأسرع الحاسبين عز وجل. طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة وهي هل الكفار يحاسبون أم لا؟ الحساب يعني بمعنى السؤال، هل الكفار سيحاسبون أو أن الكفار يعني يعرضون وبعد ذلك يؤمر بهم إلى جهنم مباشرة والعياذ بالله تعالى بدون حساب؟ ف يعني ورد في بعض النصوص أن الكفار يسألون، في بعض النصوص ما يفيد أن الكفار يسألون، مثل قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أي إن الله سبحانه وتعالى سيسأل الرسل وسيسأل المرسلين، يعني سيسأل المرسلين أي الرسل وسيسأل الذين أرسل إليهم، الذين أرسل إليهم وهذا يشمل جميع يعني الذين أرسل إليهم فآمنوا والذين أرسل إليهم فكفروا. وقال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا أيضا يبين أن هناك أسئلة تتوجه للكفار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول لهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، يعترفون ويقرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والعياذ بالله. وقال الله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، قيل لهم أينما كنتم تعبدون. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، إلى غير ذلك يعني من الآيات الكثيرة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى سيخاطب الكفار ويسألهم سبحانه وتعالى بعض الأسئلة وأنهم سيجيبون على هذه الأسئلة يعني بأجوبة مذكورة في القرآن والسنة، وهذا يعني من الحساب ومن السؤال. طيب هناك نصوص أخرى، هناك في المقابل نصوص أخرى يعني ظاهرها أن الكفار لا يسألون، مثل قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال سبحانه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذا معناه أنهم لن ينطقوا ولن يسمح لهم بالاعتذار ولا بالكلام ونحو ذلك يعني من النصوص التي فيها أنهم لن يسألوا. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ طبعا العلماء يعني هناك فريق قال الكفار يسألون، فريق قال الكفار لا يسألون، والصواب يعني التفصيل في هذا الأمر هو أنهم يسألون في موطن من مواطن يوم القيامة ولا يسألون في مواطن أخرى، وهذا التفصيل هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه. قال إن هذه النصوص يعني قسم منها يحمل على موقف من مواقف يوم القيامة وقسم يحمل على موقف آخر من مواقف يوم القيامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الآيات يعني كيف نجمع بين قوله تعالى فلن يسألن الذين أرسل إليهم وبين قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا يوم لا ينطقون، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال يبعث الخلق فيقفون 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال يعني يبعث الخلق فيقفون 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال ثم يؤذن لهم فيتكلمون ويختصمون ويقولون أرجعنا نعمل صالحا. بعد ذلك يؤذن لهم في الكلام فيبدأون بالكلام ويختصمون، تقع خصومات ويعني وكلام وجدال وكذا، ويتكلمون يتمنون الرجوع إلى الدنيا. وقرأ الإمام أحمد ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ثم يقال لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة يمنعون من الكلام مرة أخرى. إذن في أول يوم القيامة سيكونون ممنوعين من الكلام، ثم تأتي فترة يؤذن لهم في الكلام والاعتذار وتوجه إليهم أسئلة ويجيبون، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة يعني بعد نهاية الحساب ويلقون في جهنم والعياذ بالله تعالى، ثم يمنعون من الكلام مرة أخرى. فذلك أن الكفار والعياذ بالله تعالى بعد أن يلقوا في جهنم يقول الله سبحانه وتعالى يعني طبعا في يقول الله سبحانه وتعالى لهم في الآية الكريمة قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا والعياذ بالله تعالى. وفي الآية التي معنا هذه قرأ الإمام أحمد قوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فهناك يعني مرحلة فيمنعون فيها من من الاختصام بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب احنا لسه ما تكلمناش عن الميزان، بس ايضا مما يتعلق بهذا كيفية محاسبة الكافر، يعني المؤمن عندما يحاسب ستوزن حسناته وسيئاته وتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة. طيب الكافر اذا حوسب هل يعني ستوزن ايضا اعماله وتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة او كذا؟ ف يعني يقول يعني العلماء يعني بعضهم قال يعني إن الكافر يعني ستوضع حسناته في كفة، والمقصود بحسناته يعني الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الدنيا مثل يعني إطعام المساكين ومساعدة الضعفاء ونصرة المظلومين وكذا. بعض الكفار يعملون بعض الأشياء الطيبة في الدنيا وكذا فتوضع في كفة، وبعدين توضع السيئات وأعظمها سيئة الكفر والعياذ بالله تعالى في كفة السيئات، فتمحو هذه الحسنات ولا يكون لها وزن ولا يكون لها قيمة وتكون يعني هباء منثورا. والرأي الآخر يقول لا يعني ستوضع فقط السيئات في كفة، وكفة الحسنات ستكون فارغة لا يوضع فيها شيء، ستوضع فقط السيئات في كفة السيئات وكفة الحسنات ستكون فارغة لا يوضع فيها شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيقال لهم هذا يوم القيامة. ويعني يبين لهم أن يعني الأعمال الطيبة التي عملوها توفئوا عليها في الدنيا بما أنعم الله تعالى عليهم في الدنيا. ومهما عمل الإنسان يعني من خير أو يعني هذا الكافر مهما عمل من خير في الدنيا فهذا الخير لا يسوى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة يعني الحياة نفسها، ما أعطاه الله من مال، من بنين، من صحة، من كذا من كذا، يعني من أصناف النعم الدنيوية التي أعطاها الله إياه. فهذه مكافأته على
ما عمل من الحسنات ولا يعني يكون له شيء يوضع في كفة الحسنات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما الحكمة يعني من حساب الكفار ما داموا يعني بعد الحساب سيؤولون إلى جهنم ولا يزم الله تعالى؟ فهناك يعني حكم عديدة من حساب الكفار، منها يعني إقامة الحجة عليهم. صحيح أن الكفار يحاسبون وهذا فيه حكم عظيم، منها إقامة الحجة عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة عليهم أنهم يحاسبون ويسمح لهم يعني بالكلام والاعتذار وكذا، ويبين لهم يعني أنهم كانوا على ضلال وعلى باطل، وكذلك أيضا لتوبيخهم وتقريعهم من الحكم من الحساب هذا، يعني يتعرضوا فيه للتوبيخ والتقريع والعياذ بالله تعالى. وكذلك أيضا من الحكم يعني أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وهم يعني في جهنم على دركات، والعياذ بالله تعالى جهنم دركات يعني بعضها أسفل من بعض وكذا، ف يعني الكفار يعني سيكونون في منازل متفاوتة، فيحاسبون أيضا لتحديد الدركة التي يستحقونها في جهنم والعياذ بالله تعالى. الحساب هذا أيضا للكفار، وإن كان يعني محكوم عليهم بجهنم والعياذ بالله تعالى وليس هناك يعني أمل في دخولهم الجنة، ولكن مع ذلك يحاسبون لتحديد الدركة التي يستحقونها في جهنم والعياذ بالله. طيب الحساب يعني يوم القيامة مبني على يعني قواعد، يعني مبنية على قواعد يعني يعني يقوم عليها الحساب يوم القيامة. فمن هذه القواعد يعني القاعدة الأولى يعني العدل التام المطلق الذي لا يشوبه أدنى شائبة ظلم، فالله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وهذا الأمر بينه الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى: ولا تظلمون فتيلا. وقال: ولا يظلمون نخيرا. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإلى غير ذلك مما يفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، يعني حتى الفتيل والنقير. والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، والنقير هو النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة، يعني نواة البلح لو نظرت فيها تجد في طرف النواة فيها نقرة يعني صغيرة، هذه النقير أو يعني في ظهر النواة نقرة، وبين شقي النواة وكذا تجد خيطا رفيعا وكذا يسمى الفتيل. فبين سبحانه وتعالى الناس يعني يوم القيامة لا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون مثقال ذرة، يعني وزن نملة. فالحساب يعني سيكون في غاية الدقة وفي غاية العدل. ومن قواعد الحساب أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. قال الله سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذه القاعدة بيّنها الله سبحانه وتعالى في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وذكرنا أن هذا يعني لا يمنع أن هناك يعني من سيضاف إلى رصيده سيئات، لكن هذه السيئات كانوا قد تسببوا فيها، يعني إذا تسبب الإنسان في خير أو تسبب في شر فإنه إذا تسبب في خير يكون مشاركا في أجره، وإذا تسبب في شر يكون مشاركا في وزنه والعياذ بالله تعالى. لكن هنا هذا لا يمنع أنه لا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه سيحاسب على وزره هو، على تسببه في حصول هذا الشر. ومن قواعد يعني الحساب أن الله سبحانه وتعالى من تمام عدله ومن تمام إعذاره إلى خلقه أن الله سبحانه وتعالى سيطلع العباد على الكتب التي سجلت فيها أعماله، يعني من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعني سيطلع العباد على كتب كتبت في حياتهم، وهي هذه الصحف التي ذكرناها، هذه الصحف كتبت في حياتهم وسجلت عليهم لحظة بلحظة كل قول قالوه وكل فعل فعلوه، فسيعطى كل إنسان كتابا فيه أعماله ويطلع بنفسه على هذا الكتاب، وفيه تذكير له بكل ما عمل من خير أو شر. وقال الله سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيوضع الكتاب، يعني ستحضر الكتب وكل إنسان سيتسلم الكتابة. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مجرمون والعياذ بالله تعالى يفتحون الكتاب ويتصفحون كتبهم فينظرون فيها فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والعياذ بالله تعالى، يفاجئون يعني بهذا الكتاب وقد سجل عليهم في كل صغيرة وكل كبيرة عنهم، فيدعون على أنفسهم بالويل والثبور. قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عملوا يجدونه حاضرا مسجلا عليهم في هذا الكتاب ولا يظلم ربك أحد. وكذلك من قواعد الحساب أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات دون السيئات، يضاعف الحسنات إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات يعني إلى أضعاف عديدة أقلها 10، يعني 10 أضعاف على الأقل أو أكثر، والله سبحانه وتعالى يتفضل يعني بما يشاء سبحانه وتعالى على عباده، فالحسنات تضاعف، فيجد الإنسان الحسنات وأجورها كل حسنة يعني أجرها مضاعف ب10 مرات على الأقل، والسيئات يجد كل سيئة بمثلها، السيئة بمثلها أو يعفو سبحانه وتعالى، السيئة إما أن يجازى على السيئات بمثلها أو يعفو عنها سبحانه وتعالى، وأما الحسنات فكل حسنة يعني يساب عليها ب10 أمثالها أو أكثر. كذلك من قواعد يعني الحساب ومن مظاهر يعني عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يقيم الشهود، يقيم الشهود على العباد يشهدون عليه. طيب يعني هذه المحكمة يعني وفيها شهود سيشهدون على الإنسان يعني، وهذا من تمام العدل. طيب من أعظم الشهود؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى يعني أعظم الشاهدين عز وجل، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه عز وجل هو نفسه سيكون شهيدا على عباده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال سبحانه: إن الله كان على كل شيء شهيدا، فالله سبحانه وتعالى شهيد. كذلك أيضا يعني الأنبياء يشهدون، قال الله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون يعني شهيدا على أمته، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكونون شهداء على الأمم السابقة، ستكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم السابقة، وذلك أن الأمم السابقة يعني الذين كذبوا برسلهم ستقول كل أمة منهم: ما جاءنا من نذير، يعني يسألهم الله سبحانه وتعالى: هل جاءكم نذير وهل جاءكم يعني رسول، فينكرون ولا يذلل ويقولون: ما جاءنا من نذير. والأنبياء يعني يسألون أقوامهم يعني: ألم نبلغكم رسالات الله سبحانه وتعالى، فينكرون ويكذبون ويقولون يعني: ما جاءنا نذير ولا بلغتنا شيئا والعياذ بالله تعالى. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسل. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. الله سبحانه وتعالى يدعو نبيه الكريم نوح عليه السلام فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. والعياذ بالله، يعني جلس فيهم حين 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وينكرون يوم القيامة: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ يقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. نوح عليه السلام يقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في رواية يعني لهذا الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي: أبلغته؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. يعني أن هذا الأمر سيتكرر مع جميع الأنبياء، ليس مع نوح عليه السلام فقط، فيؤتى بالأنبياء يعني، وقد كذبتهم أقوامهم فتشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما علمكم؟ يعني يقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: ما علمكم؟ كيف علمتم أن هذا النبي بلغ؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. كذلك من الشهود الذين يشهدون على العبد يوم القيامة أيضا الملائكة. قال الله سبحانه: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من السائق ومن الشهيد؟ هما الملكان اللذان كان موكلين بتلك النفس. كل نفس كان معها أي ملكان عن اليمين وعن الشمال قاعد يكتبان أعمال العباد، هذان الملكان سيأتيان يوم القيامة شاهدا عدل على الإنسان يوم القيامة، سائق وشهيد. سائق يعني الذي يمشي أمامه، والسائق الذي يكون في الأمام يقود يعني من خلفه يتبعه من خلفه. فالملكان يعني سائقان، وأحدهما يمشي أمام الإنسان ليتبعه الإنسان وهو السائق، والشهيد الملك الآخر، وكلاهما يعني يشهد على الإنسان. وقال الله تعالى عن الملائكة قال: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ويقول الأشهاد أي الملائكة الذين شهدوا يعني إجرام المجرمين وظلم الظالمين، سيشهدون يوم القيامة ويقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. كذلك أعضاء الإنسان ستشهد عليه، كما ذكرنا لكم يعني في الخطبة يعني قصة المنافق، وأن المنافق يعني يحلف بين يدي الله أنه ما عمل يعني المعاصي يسأله الله تعالى عنها، فقال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك، يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويحلفون يعني لله، يعني يحلفون وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى أنهم ما عملوا هذه المعاصي، يسألهم الله تعالى: ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ فيقول: لا والله ما عملت، ويحلف بالله وهو بين يدي الله. ف يعني ويطالب بشهود، يعني المنافق والعياذ بالله يطالب بشهود يشهدون عليه، ثم يقول: لا أرضى شهيدا علي إلا من نفسي، ولا أقبل شهادة أحد، أنا أشهد يعني لنفسي وكذا. فيختم الله تعالى على فيه، وتؤمر أعضاؤه أن تتكلم فتشهد عليه أعضاء يده ورجله وكذا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كما أخبر ربنا سبحانه. وكذلك الأرض تشهد كما قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها. فالأرض تخبر يعني بما وقع عليها من خير أو شر وهكذا. فإذا يعني هناك يعني شهود يشهدون يوم القيامة. آخر شيء يعني يتعلق بالحساب هو الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. الإنسان الحساب هذا سيتضمن يعني قائمة من الأسئلة ستوجه للإنسان، فلا بد للإنسان أن يستعد لهذه الأسئلة ويعد جوابها.
فمن هذه الأسئلة أنه سيسأل عن يعني عن كلمة التوحيد، عن لا إله إلا الله، ويعني هل عمل بمقتضاها، يعني هل قالها أم لم يقلها، وإذا كان قالها يعني هل عمل بمقتضاها، يعني فوحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا أم لا أو كذا. فجاء في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسألون عن لا إله إلا الله. وكذلك يسأل المرء عن الصلاة، أيضا سؤال آخر سيسأل عن الصلاة، وسيكون السؤال عن الصلاة في الترتيب هو أول الأسئلة، أول سؤال، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح ونجا، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي والنسائي. طيب سؤال آخر، سيسأل الإنسان عن رعيته، عن رعيته، عن أهل بيته، وعن يعني كل من استرعاه الله تعالى أمرهم، إن كان الإنسان يعني له يعني سلطان أو ولاية عليهم. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. طيب رابعا، يسأل الإنسان عن السمع والبصر والفؤاد، يعني رابعا يسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الظنون والأوهام، وتترك اتباع الحق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسأل الإنسان يوم القيامة عن سمعه ماذا سمع به، وعن بصره ماذا أبصر به، وعن فؤاده يعني عن قلبه. السؤال عن الفؤاد يشمل يعني السؤال عما كان يحويه هذا القلب من خير أو شر، من خير كمحبة لله تعالى وخشية له وتعظيم لله وولاء للمؤمنين ويعني ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، أو ما كان يحويه قلبه من شرك ونفاق ورياء وحسد وكبر ونحو ذلك يعني من الآثام. كذلك سيسأل الإنسان عن عمره وماله وعلمه وجسمه. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذا يعني خامس يعني ما يسأل عن الإنسان. سادسا، يسأل المرء عن النعيم، أيضا سيكون هناك سؤال يوم القيامة عن النعيم. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بأبي بكر وعمر، لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الطريق، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، قال: الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فقاموا معه الناس فتمر بهما يعني جالسين فقال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يشتد به الجوع صلى الله عليه وسلم ويخلو بيته صلى الله عليه وسلم من الطعام حتى يربط على بطنه حجرين أحيانا من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم يربطهما على يعني بطنه يعني حتى الحجر يعني إذا ضغط على المعدة يعني يخفف الشعور بالجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم فقوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة الأنصارية زوجة الرجل قالت مرحبا وأهلا، وجدت إيه يعني خير ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثلاثة جايين يعني نازلين إيه ضيوفا على الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. فقالت المرأة مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ذهب يحضر لنا ماء عذبا. إذ جاء الأنصاري، بين المرأة يعني تقول لهم هذا، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منه. الرجل الأنصاري قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منه، ليس هناك أحد يعني على ظهر الأرض يعني أكرم ضيوفا مني، جاءني رسول الله وأبو بكر وعمر. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. ذهب الأنصاري وجاء يعني كان عنده نخل وكذا، فجاء بعذق يعني من التمر فيه يعني جزء منه يعني تم نضجه جزء يعني فجزء يعني بسر اللي هو البلح الذي يكون يعني أحمر أو أصفر أو كذا، وفيه يعني تمر وفيه رطب يعني في يعني البلح اللي هو الأحمر أو أصفر هذا اللي هو يقال له البسر، وفيه تمر يعني الذي يبس وأصبح تمرا، وفيه يعني رطب وقسم يعني منه يعني رطب وكذا. فقال كل، وهذا يعني إكراما يعني النبي صلى الله عليه وسلم التنويع يعني. وأخذ المدية ليذبح الشاة، يعني أخذ السكين، المدية هي السكين. وبالمناسبة يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كان يعني كان كلمة المدية هي المشتهرة أكثر، كلمة السكين ما كانت معروفة عندهم، حتى أن بعض الصحابة أظنه أنس رضي الله عنه قال يعني ما كنت أعلم أن المدية يقال لها السكين حتى أنزل الله تعالى وآتى كل واحدة منهن سكين، يعني ما كان هذا يعني كان هو الاسم المسمى. فقال أخذ المدية يعني أخذ السكين ليذبح الشاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة يعني حلوبا تحتاج يعني للبنها وكذا، اختر شاة يعني أخرى. فذبح لهم شاة غير حلوب فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. وفي بعض الروايات يعني فيها أن الأنصار يعني شوى لهم الشاة وخبز لهم يعني خبزا وكذا. قال فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهنا الشاهد يعني قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، يبقى هذا يعني الشاه يعني اللحم والخبز والتمر وكذا، أن هذا إيه من النعيم الذي سيسأل عنه. كذلك مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة يسأل عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، ماذا عمل فيها، ويسأل عن نيته، يسأل عن النية يعني هل هذا العمل يعني يسأل عن النعم ماذا عمل فيها، فيخبر بالأعمال الصالحة التي عملها، فيسأل عن نيته هل عملها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أم عملها رياء من السمعة والعياذ بالله تعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. أول الناس يقضى عليه يعني أول الناس يحاسبون يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه يعرفه الله تعالى نعمه فعرفها، يعني يقرره الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعم بها عليه فيعرف ويقر بها. فيقول الله تعالى له: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فقال الله له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني أول إيه؟ أول ثلاثة يقضى فيهم يوم القيامة: عالم ومجاهد ومتصدق، أول ثلاثة سيقضى فيهم ويحاسبون يوم القيامة والعياذ بالله. الثاني هذا العالم، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، يعرفه الله تعالى النعم، يقول له: ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا. وجاء يعني في الأحاديث الأخرى أن الله تعالى يقول له: ألم أزوجك وأسودك وأذرك ترأس وترتع، يعني تصبح رئيسا وترتع يعني في نعيم الدنيا وكذا. فيعرفه الله تعالى النعم ويقدره بها فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله تعالى: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواب فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. رواه مسلم والنسائي والترمذي والنسائي وابن حبان. فهؤلاء يعني ثلاثة والعياذ بالله تعالى كانوا مرائين، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يضيع الله سبحانه وتعالى أجر من أحسن عمله، فالذي الله سبحانه وتعالى مطلع على نوايا العباد وهو أعلم بهم. فهؤلاء الثلاثة يعني كانوا مرائين والعياذ بالله تعالى، منافقين يظهرون الخير وهم يعني يفعلون ذلك طلبا لمدح الناس وكذا، وليس لهم غرض في ثواب الله سبحانه وتعالى، فيفضحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا من المرائين ويؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. فإذا هذه يعني أنواع الأسئلة التي تتوجه إلى العبد في ذلك اليوم العظيم. ونختم بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه عبد الله بن مبارك رحمه الله، روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أيسر لحسابكم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أيسر لحسابكم، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر أو وتجهزوا للعرض الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. لأن بعض الأسئلة يعني تسأل تقول: كنت حاملا منذ سنين عديدة، وكنت في الشهر التاسع أجلس في الصلوات المفروضة لتعب يمكن احتمال، هل علي إثم وما كفارة ذلك؟ هذا شيء يعني بينها وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كانت يعني هذه الأخت التي كانت حاملا، إذا كانت يعني فعلا يعني تعجز عن القيام وتجد يعني في القيام مشقة يعني شديدة غير محتملة بسبب الحمل، أو كانت القيام يعني ضرر على طفلها وكذا، فتكون معذورة في هذه الحالة وتكون صلاتها جالسة صحيحة وليس عليها إثم إن شاء الله. لكن إذا كان يعني هذا الأمر عن تهاون، يعني أحيانا بعض الناس يتهاونون في مسألة الصلاة جالسة، تجد مثلا إنسان يعني ربما يشعر مثلا بتعب أو كذا، يكون في أمور دنياه مثلا ليس عنده مانع أن طول اليوم يكون واقف وكذا، ويقف طوابير في المحلات وطوابير وكذا، ويعني في أعمال الدنيا يعني يتحمل الوقوف وكذا، وبعدين لما يجي وقت الصلاة يصلي جالسا. فإذا كان يعني هذا الشيء يعني عن تهاون يعني هو متشعر بتعب لكن تعب محتمل ويستطيع أن يقف وتهاون وصلى جالسا يعني ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعيد الصلاة. لكن أحيانا بعض الناس مثلا يكون يعني يتمكن من القيام مثلا بعض الحوامل تكون متمكنة من القيام فلا تستطيع السجود يعني بسبب البطن وكذا تكون البطن يعني كبيرة وتعجز عن السجود أو الركوع أو كذا ف يعني إذا كان يعني تعجز عن إذا كانت تستطيع القيام وتعجز عن السجود أو تعجز عن الركوع فتوه إماء تقوم وبعدين تجلس وتشير إلى الركوع وتشير إلى السجود أو كذا على حسب يعني ما تستطيع. فالمقصود أن هذا يعني شيء بينها وبين الله سبحانه وتعالى. كانت فعلا يعني كانت تشعر يعني بمشقة شديدة ويعني تعجزها عن القيام أو كذا فلا حرج عليها إن شاء الله وما جعل عليكم في الدين من حرج وتكون الصلاة صحيحة بإذن الله. سؤال عن ما الحالات التي يجوز للمسلم فيها رفع اليدين في الدعاء؟ هل السنة رفع الدعاء في نهاية الخطبة أو في نهاية الدرس؟ فالجواب أن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة. الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة. إذن إذا دعا يستحب أن يرفع يديه إلا في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ينهى عن رفع اليدين فيها. ينهى عن رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة. وقد رأى رجل من الصحابة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان أحد أمراء بن أمية رآه يرفع يديه في خطبة وهو يدعو فأنكر عليه وقال قبح الله هاتين اليديتين وقال يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في خطبته على أن يقول بسبابته هكذا صلى الله عليه وسلم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في الخطبة عن أن يعني يشير بالسبابة صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو في الخطبة وكذا. فقالوا الدعاء في الخطبة سواء للإمام أو للمأموم لا يشرع فيه رفع اليدين إلا في حالة واحدة في الخطبة وهي حالة دعاء الاستسقاء. إذا دعت الخطبة بنزول المطر أو دعت الخطبة بالاستسحاء اللي هو طلب رفع المطر يعني يكون مطر شديدا ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر ويحوله عن البلد. ففي دعاء الاستسقاء والاستسحاء يشرع رفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعت الخطبة يعني استسقى. قام رجل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني جف الضرع وكذا وأصابنا الجهد أدعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة ودعا الله تعالى أن يسقينا. قال يعني الصحابي الراوي هو أنس رضي الله عنه يقول يعني جئنا إلى المسجد وما فيها قدعة ما فيهاش قدعة يعني ما فيهاش حتى سحابة صغيرة اللي هي قطعة صغيرة من السحاب. قال يعني جئنا إلى المسجد يعني لصلاة الجمعة والسماء ما فيها قدعة. فجاء الرجل وقال ادعو الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فما خرجنا من الجمعة يعني إلا وإيه يعني والمطر يعني الشديد يعني يغمر المدينة وإلا يعني فما رجعنا من الجمعة إلا ونمشي في يعني وحل وطين وكذا من المطر. فظل المطر أسبوعا ظل أسبوعا كان لغاية الجمعة التالية ما توقف المطر عن المدينة. فجاء في الجمعة التالية النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب جاء أعرابي إما نفس الأول إما هو وإما آخر. فقال يا رسول الله يعني هلكت الأمطار يعني أهلكت الزروع وأهلكت البيوت وكذا أدعو الله يعني أن يكشفها عنها وكذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمطار تكون حوالينا ولا علينا يعني حول المدينة وكذا وليس علينا ويكون الأمطار على الآكام والضراب وبطون الأودية هي الأماكن التي ينتفع فيها بالماء الأماكن التي ينتفع فيها بالماء الأماكن التي فيها زراعة والوديان التي يتجمع فيها الماء للشرب ونحو ذلك. فإذا في الخطبة إذا دعا بالاستسقاء أو الاستصحاء يسن رفع اليدين لكن في أي دعاء آخر لا يسن رفع اليدين في الخطبة بل يكون بدعة. فإذا هذا يعني موطن لا ترفع فيه اليدين. لكن في إذا كان في درس أو موعظة أو كذا لا بأس برفع اليدين يعني في الدعاء. إذا الإنسان يعني دعا في نهاية الدرس أو كذا لا بأس يعني للداعي وللمؤمنين خلفه لا بأس برفع اليدين في الدعاء. أخت تسأل تقول عند اقتراب موعد الولادة تذهب المرأة الحامل إلى المستشفى لتكون يعني مستعدة للولادة في أي لحظة، وتكون المرأة يعني في آلام شديدة وكذا، هل عليها أداء الصلاة في وقتها في هذه الفترة أن تسقط؟ فالجواب أنها إذا يعني ذهبت إلى المستشفى وكان دم النفاس لم يبدأ نزوله فهي مخاطبة بالصلاة، عليها أن تصلي الصلوات في وقتها، عليها أن تصلي الصلوات في وقتها. لكن في نفس الوقت أيضا هي تعتبر مريضة، يعني اقتراب الولادة وآلام الحمل وكذا تعتبر نوعا من المرض، والمرض من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات، يعني الصلاة لا تسقط عنها ولكن يمكن أن تجمع بين الصلوات بعذر المرض إذا يعني كان يعني صاحبها آلام وكذا، فتعتبر في حكم المريض، والمريض يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لكن بدون قصر طبعا، يعني جمع بدون قصر ما دامت في نفس البلد، بس تجمع الصلوات ولكن بدون قصر، لكن لا تسقط عنها الصلاة إلا إذا كان دم النفاس بدأ ينزل، ودم النفاس يعني أحيانا يبدأ قبل الولادة بيومين أو ممكن دكتور هكبر بيسرنا يعني يعني متى يعني أقصى شيء يعني ممكن أن يبدأ في دم النفاس قبل الولادة أو يعني طبيا أو هذا فقهيا يعني الله يعني هو الفقهاء يعني كل دم النفاس يعني الذي يكون يعني مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو كذا إن شاء الله ممكن بس ممكن يعتبروه استحاضة يعني الفقهاء ممكن على كل حال يعني إذا كان دم النفاس يعني لم يبدأ نزوله فلا تزال مخاطبة بالصلاة، وفقط يعني عذر المرض يبيح لها الجنة يعني. لكن إذا كان دم النفاس بدأ ينزل فالنفساء ليس عليها الصلاة، خلاص تسقط عنها الصلاة في هذه الحالة، ليس عليها يعني لا أن تصلي ولا أن تقضي هذه الصلاة. تفضل يا سهلا. عند ان يبدا يعني يكون اخر الدواء الكامل كذا. الاخت تسال يعني عن اعانات الدوله ل يعني يعني للفقراء ولذوي الظروف الصعبة وكذا، هل يجوز قبولها أو تكون نقطة سوداء في وجوه آخذيها أو كذا؟ فالجواب يعني أن هذه الإعانات إذا الإنسان يعني تحصل عليها بصدق، يعني الأصل أن الإنسان يعني هناك نهي عن السؤال، يعني في نهي عن سؤال الناس وكذا، ولا يدخل فيه يعني هذا بالنسبة للحكومات الحكومة الأمريكية أو كذا، لكن إذا كان بصدق يعني الإنسان يعني طلب يعني أخبر بصدق يعني عن وضعه وظروفه، وكان يعني حسب المعلومات الصحيحة التي أخبر بها مستحقا لمعونة وأعطوه إياها لا بأس بها إن شاء الله، يعني تكون حلالا ولا حرج عليه. لكن إذا احتال عليهم يعني يعني كذب عليهم وأخبر يعني عن وضعه بخلاف الحقيقة حتى يحصل يعني على أموال أو كذا، فهذا يعني الذي يعني يكون يعني خدوشا يعني في وجه الإنسان أو كذا ولا يجب له تعالى. طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.